بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وعن أبي عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه أنه قال: ما استخار الله مؤمن إلا خار الله له، وإن وقع ما يكره. صدق سيدنا ومولانا رسول الله، وصدق جعفر بن محمد. حديثنا يتناول بإذن الله موضوع الاستخارة، نظرا لأن جانبا كبيرا من حياة المؤمنين في قراراتهم واختياراتهم يتأثر بهذا المفهوم وبهذا الموضوع. من النادر أن تجد شخصا مثلا لا يستخير، الغالب أن المتدينين والمتشرعين يقومون بهذا الأمر حتى في القضايا الكبيرة، قضايا تحديد المسار العلمي، تحديد المسار العملي، قضايا الزواج وأمثال ذلك من الأمور. هذا يدعونا إلى الحديث عن هذه القضية في أصلها، في دليلها، في معناها، في كيفيتها، في مواردها الصحيحة، في مواردها الخاطئة. استخار، هذه الكلمة إذا جاءت في اللغة العربية فعل من الأفعال يبدأ بالألف والسين والتاء، والذي يسمى باب الاستفعال. هذا يعني طلب ذلك الشيء، تقول استنصح يعني طلب النصيحة، استنصر طلب النصر، استغفر طلب الغفران، استرحم طلب الرحمة. وعلى هذا المعدل استخار بناء على هذا طلب الخير، وهذا المعنى اللغوي والجذر لهذه القضية. من ناحية الاصطلاح، الاصطلاح عند المتدينين عند المتشرعة، الاستخارة تعني أحد معنيين. المعنى الأول، الاستخارة تعني طلب الخير بعد قرار، يعني أنا قررت مثلا أن أبدأ في طلب العلم، انتهيت من هالموضوع، أروح فيما بعد أصلي ركعتين أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل لي الخير في هذا الطريق، فيقال استخار، يعني طلب من الله أن يجعل الخير في طريقه. قرر أن يسلك سبيل التجارة، خلص انتهى الموضوع، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الخير في طريقه التجاري، هذا يقال استخار. وهذا وارد وعند الشيعة وعند غير الشيعة، وقد يسمى هذا بالخيرة الدعائية أو الاستخارة الدعائية نسبة إلى الدعاء. المعنى الآخر في الاصطلاح عند المتدينين أن الاستخارة هي عبارة عن تحصيل خيار من الخيارات واختيار طريق من طرق متعددة والجزم عليه. أنا لنفترض قدامي الآن خيارات متعددة، تخرجت من الثانوية، هل أدخل في الهندسة أو الطب أو أروح أشتغل أساسا في السوق، وما قدرت أوصل إلى نتيجة بفكري واستشرت الآراء متضاربة متخالفة، هناك الشرع يجي يقول لي لا تبقى متحير، لا تبقى متردد، لا تبقى في حالة الشك، استخر حتى تحدد مسارك العملي. هنا بعد مو طلب الخير من الله مثل الأول، وإنما شنو يريد؟ يعين إليك امشي فيها الطريق، اخرج من التحير إلى الجزم على أحد الطرق. فإذا هذا معناها الاصطلاحي عند المتدينين عند المتشرعين، وذاك معناها اللغوي. الروايات التي ذكرنا قسما منها تحتمل المعنيين، ما خاب من استخار تحتمل معنى أن من يطلب الخير في طريقه من الله سبحانه وتعالى الله لا يخيبه، وتحتمل أيضا معنى أن الإنسان إذا تحير وتشكك وتردد ولم يستطع أن يحدد طريقه بشكل جازم، هذا إذا يستخير بهذا المعنى يأخذ خيرة على هذا الشيء، هذا ما يخيب، بالتالي حصل إلى طريق مناسب. وهكذا في حديث الإمام الصادق عليه السلام أنه ما استخار الله مؤمن، يعني مؤمن يستخير الله، إلا جعل له الخير وإن كان بعض ما يكره. هذا إذن في المصطلح. بالنسبة إلى الكيفية والحكم، كيفية الاستخارة الدعائية ذكرنا الإنسان يجي يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى أن هذا الشيء اللي هو مقرر عليه ومتجهز إليه يجعل الخير فيه. أنا قررت أتزوج، أروح أصلي ركعتين وأقول يا رب قدر لي الخير في زواجي هذا، في خطوتي هذه. قررت أن أواصل تعليمي العالي، أروح أصلي ركعتين ثم أدعو يا رب قدر لي الخير، اقسم لي الخير في هذا الطريق، وفقني فيه. استخار هنا بمعنى طلب الخير، وهذا وارد عند أتباع مدرسة الخلفاء بالاتفاق ما عندهم مشكلة فيها، وارد عندهم رواية في صحيح البخاري عن رسول الله محمد. وعندنا أيضا روايات يستفاد منها نفس هذا المعنى، كأنما الخير الدعائية، الاستخارة الدعائية محل توافق بين المسلمين. الاستخارة الاختيارية اللي بمعنى أن واحد يريد يعين طريقة، أولا حكمها بين أتباع مدرسة الخلفاء مختلفين فيها. بعضهم كشيخ الأزهر الأسبق شيخ محمود شلتوت يقول هذا ما يجوز، حرام أصلا. ليش؟ يقول لأن هذا يشبه الاستقسام بالأزلام. عندنا من المحرمات وقد ورد في القرآن وأن تستقسموا بالأزلام، هذه الاستخارة اللي مثلا بالسبحة أو بأي وسيلة أخرى، هذه في رأي الشيخ شلتوت من الاستقسام بالأزلام فهو غير جائز. باقي علماء مدرسة الخلفاء قالوا جائز ولكن ليس فيه استحباب أو تأكيد، يجوز عمل من الأعمال المباحة والجائزة. عندنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام الرأي المشهور من العلماء أولا أنها مشروعة، بل هي محبذة ومستحبة، ولذلك كانت عليها سيرة المتدينين والمتشرعة والعلماء منذ قديم الزمان كما سيأتي الحديث فيما بعد. وأشهر هذه الاستخارات في هالأزمنة المتأخرة إما الاستخارة بالسبحة. الاستخارة بالسبحة تعتمد على أساس قبض مجموعة حبات عشوائيا، هكذا تقبض مجموعة حبات من هنا إلى هنا ثم تحسب اثنتين اثنتين، ثنتين ثنتين، الباقي إلى أن توصل إلى الحد الثاني. إن كان فرديا مثل وحدة باقية فهذا مثلا الموقف موقف إيجابي، خيرة زينة. وإذا كان الباقي صفر أو زوجي بالتالي فهذا معناه أن نتيجة الاستخارة غير جيدة. هذه من المشهور. طبعا السبحة ما فيها خصوص، لا أي شيء، أحيانا بالحصى ما يقدر واحد يسوي، كومة حصى يأخذ ونفس الطريقة يودي ثنتين ثنتين. طبعا بين قوسين مو يحسبهم من البداية، ها يعني يجي يشوف عدد فردي ويحسبه بعدين حتى تطلع زينة، لا بشكل عشوائي. فهذه الطريقة من الاستخارة بالسبحة، سبحة باعتبار أيضا مثل الحصى، وتقدر تحدد من هنا إلى هنا، ثم تأخذ ثنتين ثنتين. الطريقة الثانية هي الاستخارة بالقرآن الكريم، واللي تعتمد بعد أن يتوضأ الإنسان ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديه للشيء الحسن في صحة وعافية، ثم يصلي على محمد وآل محمد. ثلاث مرات، بعدها يفتح القرآن هكذا أيضا بصورة عشوائية على صفحة من الصفحات، وينظر إلى الجهة اليمنى، السطر الأول أو الأول والثاني، يشوف جو الآية شنو هو. إذا جو الآية لهم عذاب شديد ومكر أولئك يبور وما شابه ذلك، هذا التوجه توجه شنو؟ نهي وسلبي وغير جيدة. أما إذا جنات تجري من تحتها الأنهار وما أدري آيات رحمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وكان فضل أو مثل وكان فضل الله عليك كبيرا أو ما شابه، هذه جو الآية، جو حسن مساعد، فنتيجة الاستخارة تكون نتيجة جيدة. هذا المشهور الآن في هذه الأزمنة هذان النوعان، أكو هناك طرق أخرى ووسائل أخرى، لكن هذا المشهور بينها. الآن صار إذن عندنا معرفة بأصل الاشتقاق اللغوي، معرفة بالمعنى الاصطلاحي عند المتدينين في الخيرة أو الاستخارة الدعائية والاستخارة الاختيارية، وأيضا عن حكمها بين الفريقين وكيفيتها المشهورة في هذه الأزمنة. مشروعيتها من وين جاية؟ بعض العلماء وفي طليعتهم المرحوم الشهيد السعيد سيد محمد صادق الصدر، شهيد الصدر الثاني، أحد تلامذة الصدر الأول، العالم جليل، في له من الكتب، أنا أنصح من يريد أن يطالع عن الموضوع المهدوي بشكل تحليلي متقن أن يطالع موسوعته، موسوعة الإمام المهدي، في 4 مجلدات ضخمة: تاريخ الغيبة الصغرى، تاريخ الغيبة الكبرى، تاريخ ما بعد الظهور، واليوم الموعود. 4 مجلدات ضخمة ومتقنة الكتابة. وعنده أيضا في الفقه كتاب ما وراء الفقه، يعني الأدلة، الوجوه. ففي بعض الأجزاء يذكر هو وغيره أيضا أنه يستدل على موضوع الاستخارة أنها مشروعة أو غير مشروعة بأمور. واحد، عندنا روايات كثيرة، منها ما قرأناه قبل قليل ومنها غيرها، وهذه وإن كانت بعض أسانيدها ضعيفة وغير متقنة، لكن يقول لك مجموعها كثرتها تعطي الإنسان اطمئنانا بمضمونها حتى إذا بعضها كان ضعيف. هذا واحد، روايات في رأيهم كثيرة تعطي اطمئنانا بالمضمون، وبالتالي حتى لو بعضها كان ضعيف وغير تام السند ما يضر. هذا واحد من الأمور. الأمر الآخر يقول لك سيرة المتشرع والمتدينين من القديم إلى الآن كانت على العمل بالاستخارة، يعني في جيلنا هذا احنا رأينا الناس يقومون بالاستخارة، آباؤنا قاموا بها، هم رأوا آباءهم اللي هم أجدادنا أيضا هذه السيرة قائمة، وهكذا جيلا بعد جيل إلى أن نصل إلى أيام المعصومين. هذه السيرة من قبل المتدينين، من قبل المؤمنين، من قبل أهل الشرع اللي يسموهم المتشرعة، واصل إلى زمان المعصومين عليهم السلام، وهذه تنبئ عن أن هذا الأمر مشروع جائز، ليس محرما، ليس استقساما بالأزلام كما يقول شيخ شلتوت، ما في محذور شرعي. هذا أمر ثاني أيضا يذكرونه. الأمر الثالث الذي يذكر هنا أن الاستخارة هي عبارة عن استنصاح واستشارة، لكن لله عز وجل. أنت الآن إذا واحد محل ثقة عندك تروح تستنصح تطلب منه نصيحة، ذاك رح يعطيك أفضل ما عنده من النصائح، صحيح ولا لا؟ فإذا استنصحت ربك، إذا استرشدت ربك، إذا استشرت ربك، المفروض أن الله سبحانه وتعالى يعطيك الخير ويرشدك إلى ما فيه النفع. فهذا أيضا يقول لك من الوجوه التي تشير إلى أن هذا الأمر من الأمور المشروعة. وأخيرا يذكرون يقولوا هؤلاء أننا رأينا من نتائج الاستخارة شيء الكثير في تحقيق النفع، والشيء الكثير في اندفاع الضر عن المؤمنين بما لا يحصى كثرة. زيد استخار في المورد الفلاني وكانت النتيجة نتيجة حسنة واستفاد من ذلك، أو انتهى عن المورد الفلاني وبالفعل كان هناك ضرر حقيقي. فيقول لك هذا يتبين منه أن نتائج الاستخارة عند المؤمنين وهي كثيرة تهديهم إلى ما فيه الخير وتجنبهم ما فيه الضرر. طبعا كل واحد من هالأدلة في محل النقاش، كل واحد من هذه الأدلة يناقش، بعضه لا ينتهي إلى إمكانية التمسك فيه وبعضها الآخر لا. ولكن احنا الآن مو في صدد الحديث عن مناقشة كل دليل بذاته، وإنما عرض لأصل الفكرة. فإذا صار عندنا أيضا أن هناك أدلة ووجوها أقامها العلماء على مشروعية هذه العملية وهي الاستخارة، بل على استحبابها كما قالوا، بعضهم أضاف وجوها أخرى لا بأس بها في فلسفة هذا الأمر. ليش مثل هذا التشريع؟ هذا مهم لأنه سينفعنا فيما بعد عند الحديث عن الموارد الخاطئة في الاستخارة. لماذا يتم تشريع مثل هذه العملية، عملية الاستخارة، وتصير مستحبة والمؤمنون يعملون بها؟ بعض الباحثين أشار إلى وجه لطيف، هذا الوجه يقول إن الإسلام جاء بتشريعات ترفع التردد والتحير وتخلي الإنسان على درجة من اليقين أو الاطمئنان، وفي المجالات العملية على درجة من الجزم والحركة. التردد غير صالح. تعال خليني أفكر، أروح أسجل في هالجامعة أو لا أسجل، ما أسجل، أسجل ما أسجل، خلص التسجيل وانت بعدك أسجل ما أسجل. طيب اشترك في هذه الشركة او ما اشترك، يظل الانسان هكذا متردد متحير، يتقدم خطوة يتراجع خطوتين وهكذا، يابا الشركة اقفلت خلاص انتهى فاتك. طيب، فهذا الامر حالة التردد والتحير والاحجام والاقدام ليس شيئا محمودا. الاسلام اجى سوى تشريعات حتى في العبادات حتى يرفع هذه الحالة، مثلا قوانين الشك والسهو في العبادات انما يعني جعلت في واحد من اغراضها حتى لا يتحول الانسان الى وسواسي شكاك، وبعضهم يتمكن منه هذا الداء داء الشك والوسوسة الى حد انه يقوم قبل صلاة الفجر بنص ساعة وتطلع الشمس وهو بعده ما مكبر تكبيرة الاحرام، اما متورط في شك في الطهارة والنجاسة او في شك في صحة الوضوء او في شك في انه كبر او ما كبر. زين، هذا الامر مذموم، فينبغي اذا تشريع مجموعة من التشريعات اللي تمنعها. اجى الشرع وقال تعال اقعد هنا انت في الصلاة او في الوضوء، شيء اذا فاتك وتجاوزت مكانه طيب شكيت به ما عليك منه، هذه نسميها قاعدة التجاوز، قاعدة في الفقه. انا الان وانا في السجود اقعد افكر انه تعال انا ركوعي كان صحيح لو مو صحيح، قرأت الفاتحة لو ما قرأت، اصلا توضيت لو ما توضيت، يقول خلاص ما عليك، انما الشك في شيء لم تجزه، اذا تجاوزت خلاص بعد انتهى موضوعه، اغلق ملفه، لان ما تخلص القضية لولا هكذا. رحت الى الركوع شكيت انه كبرت لو ما كبرت، رحت الى السجود شكيت في انه ركعت لو ما ركعت، متى تخلص من الصلاة؟ اهدمها وعيد، وش اللي يضمنك مرة ثانية ما تبدأ ما يبدأ نفس الموال؟ طيب، فجعل تشريعات من هالنوع. خلصت الصلاة يقول لك اي شك بعد الصلاة ما عليك منه، هنا قاعدة الفراغ حاكمة، ما عليك من الشك في أثناء الصلاة بعد الفراغ من العبادات عموما. داخل الصلاة انت قاعد ما ادري انا الان سجدت السجدة الثانية حتى اتشهد لو لا سجدت سجدة اولى وعلي سجدة ثانية، وما دام انت قاعد تسجد السجدة الثانية واذبح شكك، انهي شكك. طيب، شككت بين ثالثة ورابعة ما ادري، ابني على الاكثر قول انا الان في الرابعة كمل صلاتك حتى ايضا تزيل الوسوسة من داخل دماغك، قوم صلي ايضا صلاة احتياط ركعة احتياط واضف اليها سجدتي سهو فيما بعد ذلك تنهي الموضوع. فيقول لك هؤلاء الدين اللي حتى في العبادات وهي مهمة جدا أراد أن ينهي موضوع الشك والتحير في قضية الحياة عموما. أيضا نفس الكلام، إذا واحد ظل في حياته متحير من الأصل ما أدري أنا أتوجه للعمل لو للعلم، في العلم أتوجه للطب لو للهندسة لو للعلوم الدينية لو كذا لو كذا، عمرك كله يروح وانت بعدك لا تزال في حالة الشك والتردد. اجى إليك الإسلام وقال تعال انت واحد من اشخاص، اما تقدر بما لديك من تفكير وقواعد عقلية تقدر توصل الى رأي، اقعد جيب لك ورقة وقلم طيب واحسب ايجابيات هذا الجانب وسلبياته وإيجابيات ذاك الجانب وسلبياته ثم قايس بينهما. الله ليش أعطاك عقل؟ الله أعطاك العقل اللي يوديك إلى الجنة، ما يقدر هذا العقل يهديك إلى أنه هذا العمل أفضل وذاك العمل أفضل؟ إن قدرت توصل إلى نتيجة كان بها المراد، ما وصلت إلى نتيجة. طيب، في ذاك اللي قال سأل أحد الخلفاء أحد الناس، قال له الفالوذج أطيب لو زينج أفضل؟ طبختين، افترض مثلا المكبوس أحسن لو البرياني أحسن؟ قال له أنا إنسان متشرع لا أشهد على غائبين، واحد غايب مو حاضر قدامي وأشهد عليه ما يصير، جيبهم قدامي حتى أشهد عليهم. جابوا إلى هذين الطبقين، أكل من الطبق الأول شافه لذيذ قال والله حجته قوية، هذا الثاني قال هذا هم حجته قوية، يظهر أنه بمرة واحدة ما يقدر الإنسان أن يشهد لأحده، ما يحتاج مرة ثانية وثالثة. الآن قسم من الناس هذا الموضوع قد ما يقدر يحسمه، ما يقدر يحسم توجهه، الآن يتزوج أفضل في هالسن أو لا يروح ينشغل بالأمر العملي والدراسي، هذا إلى إيجابيات وذاك إلى إيجابيات، ما حسم الموضوع، يقول له زين روح إلى المرحلة الثانية. ولا ندم من استشار، استشر عندك أهل الحكمة أهل الرأي أهل الخبرة. طيب، إذا والدك إذا جدك إذا عمك، إذا لا مو من أقاربك، إنسان ناجح في حياته كلامه محسوب رجل حكيم، روح تشاور وياه. أضف علمه إلى علمك ورأيه إلى رأيك، طيب، فقد يهديك إلى الصراط الصحيح. وصلت وانتهى الموضوع كان بها، ما وصلت، شفت مثلا اثنين حكماء خبراء اثنينهم ناجحون في حياتهم العملية، هذا يقول مثلا اتوجه الى التجارة لان التجارة فيها 19 الرزق، ذاك يقول لا اتوجه الى الدراسة العلمية العالية لان المستقبل هو للعلم، كل واحد امجاب ادلته وحججه وما وصلت انت الى نتيجة، افضل متردد هكذا؟ يقول لك لا استخير، انا بعد استخير، قل الان هذا موضوع دراسة علمية، استخير عليه بالقرآن واشوف، استخير عليه بالسبحة واشوف، او ذاك الجانب استخير عليه، فيخرج بالتالي احد الوجوه اللي يخليني اتحرك ولا اتردد ولا اتوقف. طيب، فإذا بعض هؤلاء الباحثين يقولون بأن فلسفة الاستخارة، حكمة الاستخارة، منع الإنسان من البقاء أسيرا في تشككه وتردده وتحيره. لا تحسب واحد، تصور إذا مجتمع الفئة الشابة لنفترض فيه 30%، 40%، 10% من هؤلاء عندهم حالة تشكك وتردد وما قادرين يحسمون خياراتهم، يعني تعطيل ثلث القوة الشبابية في المجتمع. يقول له لا، اعمل رأيك قدر الإمكان وامضي، ما قدرت استشير وامضي، ما قدرت أيضا استخير وامضي على ذلك. هذه الاستخارة الجيدة والمستحبة والمشروعة واللي غرضها هذا قد تكون في موارد صحيحة في مكانها الطبيعي وقد لا تكون في مكانها الطبيعي. احنا نشير الى الاستعمال الخاطئ للاستخارة وأنها أحيانا تعكس المطلوب منها، تعكس بالعكس، زين، وأحيانا يصير هكذا، يعني بعض المبادئ عندنا الدينية على أثر سوء الاستعمال تعطي نتائج عكسية، مثلا من حق الزوج على زوجته أن تستأذنه في الخروج، لا سيما إذا كان ذلك يخالف حقه الزوجي. الزوج يريد زوجته، المرأة تقول لا أنا بطلع الآن، لا يجوز لها، يجب عليها أن تستأذنه. لأن هذا مبدأ للحفاظ على الأسرة واضح النفع، تطبيقه أحيانا يحوله إلى إضرار. أنا إنسان أبو دجاج حسب التعبير، أريد المرأة تقول لي أريد أروح أزور أهلي، لا ما أسمح لك. ليش ما تسمح لي؟ كيفي مزاجي الآن مو زين. زين أروح إلى المحاضرة الدينية، ما أسمح لك. ليش يا أبا؟ أنت لازم تطاوعيني وما تسألين ليش. أروح إلى كذا أعمل خير غير ذلك، أصلا ماكو، ما أسمح لك أن تتحركي من هالمكان. زين هذا يحول الإذن اللي هو أمر لصيانة الأسرة ينقلب إلى ظلم في بعض الحالات، يعطل الإحسان والعشرة بالمعروف في داخل الأسرة. بسبب ماذا؟ تطبيق الخاطئ. أصل المبدأ صحيح، ولكن التطبيق الخاطئ إلى يعاكس أغراضه. أحيانا الاستخارة قد تكون هكذا. لذلك من المهم جدا أن نلتفت إلى هذه الموارد، موارد لا يصح الاستخارة فيها. واحد، الأمور الإلزامية والاقتضائية. الإلزاميات مثل الواجبات والمحرمات. أحدهم اتصل قال أخذ لي خيرة، ما عادة أنا أسأل ليش، قلت له ما يخالف إن شاء الله بعد فد نصف ساعة أخذ الخيرة وأخبرك عنها. قال لي شيخنا ترى الخيرة إلى الحج. أنا هذا لفت نظري، قلت له الحج أنت سبق لك أن حجيت؟ قال لا، أي أول حجة. قلت له زين أنت الآن عندك استطاعة مالية؟ قال لي صحتك أيضا زينة؟ قال نعم. طريق قدامك مفتوح؟ قال إيه، ليش مو مفتوح؟ قلت له زين أنت ما تحتاج إلى خير، أنت يجب عليك أن تذهب في هذه السنة الآن، ما تأخرها أبدا. حتى لو طلعت أنا لا ما راح أستخير إليك، خلاص انتهى الموضوع. بس لو استخرت واحد آخر وقال لك الخيرة مو زينة وتركها، جيد، ما يجوز إليك تترك الحاج، لأن حديث نبينا محمد يقول من وجد زادا وراحلة وكان مخلا سربه ثم سوف الحج فلم يذهب فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء فليمت نصرانيا. ما إلك حق هنا تستخير، أمر الله فوق الخيرة، واجب عليك تقوم تروح. عندك استطاعة مالية، عندك استطاعة بدنية، عندك طريق مفتوح، لا مجال للخيرة أبدا. أمر الله المباشر لله على الناس. زين، وهكذا الحال. أكو واحد يقدر يجي أنا الآن الظهر أستخير أصلي صلاة الظهر، لو ما أصلي صلاة الظهر ما إلى معنى هالكلام. هذا نفس الكلام في الحج، بل حتى في المستحبات. اليوم الجمعة أستخير أغتسل غسل الجمعة وهو مستحب استحبابا مؤكدا أو لا، لا معنى للخيرة أبدا، إلا إذا تعارض مع شيء آخر. افترض تعارض مع مستحب ثاني، هنا لأجل هذا التعارض أنا أستخير. أو لا، أنا عندي شوية سخونة ما أدري، يمكن تزيد ويمكن ما يتأثر بهذا الاغتسال، محل أن واحد يستخير إذا ما عنده قدرة على معرفة رأي الطبيب أو رأي العلم في أن هذا الماء يضر أو ما يضر. أما إذا شيء واجب لا يصح الاستخارة فيه، شيء حرام لا يصح الاستخارة فيه. أغتاب فلان لو ما أغتاب أخذ السبحة واحد اثنين ثلاثة، لا معنى لذلك أبدا. وهكذا الحال في المستحبات والمكروهات، في المستحبات والمكروهات إلا مع التزاحم ومع معارضة أشياء ثانية، هذا واحد من الموارد لا معنى للخيرة فيها أبدا. الثاني أن أنا أستخير عن آخرين وأقرر إليهم موقفهم. جو جماعة، أنا عندي بنت أو بنات، يابا فلان جاي يخطب بنتي، رجل صالح متدين خلوق عنده قدرة على الزواج، فأقول له أقعد شوية. ألو السلام عليكم ورحمة الله، شيخنا سيدنا أخذ لي خيرة. ذاك أم يأخذ خيرة مو زينة، أقول له مع الأسف يعني اسمح لي الخيرة مو زينة، لا يجوز هذا الأمر غير جائز. أنا ما أقول من عندي، أقرأ لك استفتاء من المرجعية الدينية، مو بس ما يجوز، إذا صار هذا متكرر وعادة تسقط ولاية هذا الإنسان على ابنته. كل واحد إجا من باب الطريق انتظر خليني أستخير، والقرآن مجهزنا أو رقم التلفون مجهزنا، ألو السلام عليكم أخذ لي خيرة، خيرة هم زينة مع السلامة، غير جائز هذا. وإذا تكرر صار عادة مو بس مو جائز، لا اعتبار برفضه وقبوله، لا ولاية له. أقرأ لك النص، السؤال هكذا: نحن فتيات نبلغ من العمر مساكين 25 27 29، وكل خاطب يتقدم إلى خطبتنا يقوم والدنا بأخذ الاستخارة. هو من كيف يأخذ الاستخارة؟ وفي أغلب الأحيان تكون الاستخارة نهي، ولهذا السبب نحن معطلات عن الزواج، فهل تصح الخيرة من عدمه في هذا الموضع؟ الجواب: ينبغي للأب ألا يستخير في أمر البنت إذا قدم إليها من هو كفو لها شرعا وعرفا إلا بموافقة البنت نفسها. قل لها واحد إجي خاطبنك، شنو رأيش نستخير له لا؟ إذا قالت لا أنا عمري 29 سنة شنو تستخير؟ وكل على الله. أو هي تعرف أن هذه الأسرة أسرة حسنة، أو أن هذا الرجل بعد السؤال عنه كان رجل طيب، ما أريد خيرة، ليش استخير؟ إذ إنما يستخار للأمر، لاحظ التوجيه، حين يكون الإنسان مخيرا شرعا، وولاية الأب تسقط شرعا بالامتناع عن الموافقة على زواجها من كفوها شرعا. هذا الآن ما إلى ولاية، أنت متى تقدر تستخير؟ عندما تكون مخير لك أن تفعل هذا أو لا تفعل. الآن أنت كأب في مثل هالحالة لا يحق لك حتى تفعل أو ما تفعل، لا ولاية لك على ذلك. نعم قد يكون الولد البنت تقول لك تعال انت استخير عني، مو مناسب ان اتصل في زيد وعبيد، انت استخير لي. خب وكلته ذاك الوقت، هي متحيرة، مع اننا لا نعتقد ان اول شيء لازم يستخير الانسان، غلط هذا. قسم منهم يقول انا ابغى اشوف اول شيء رأي الله في الموضوع، يا بترى لما زيد ياخذ الخيرة مو معلوم هذا رأي الله، هذا مو جعفر بن محمد. لو جعفر بن محمد الصادق كان يقول لك نعم هذه الآية قطعا تقول كذا وكذا، ما فيها بعد مجال روح تعال. أما إذا أنت تسألني أنا واحد من صغار الطلبة، طيب يمكن أفهم الآية بشكل هي تريد شكل آخر. لو فهمتها أيضا أقول يحتمل أن يكون مقصود الآية هكذا، ما أقدر أجزم، ما أقدر أقول لك الآية نهي لا، وبعدهم يزيد الشيلة يقول لك وبيصير كذا وكذا وبيحصل إليكم كذا وكذا، وكأنما الملف أعطوه إياه مجهز. طيب هذا بالنسبة إلى كثيرين افتراء على الله عز وجل. نعم أكو بعض الأفراد الأندر من النادر الكمل في الدرجات النفسية والإيمانية، الله يعطيهم قدرة، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعطيهم بصيرة، لكن هذول تعال دورهم وين. أما كل واحد، وبعض الناس هالشكل يتصلون يقول الآية شنو؟ زين أنت إذا تعرف الآية لا وش ما استخرت لروحك، بعدين اشرح لي وش بيصير وش بيحصل، يا وش مدرين أنا وش بيصير وش بيحصل، عندي علم الغيب. الآية المباركة جوها العام جو إيجابي، هذا إذا فهمته أنا على حقيقته، أما إذا ما فهمت على حقيقته الله يستر. زين، فهذا من الموارد التي لا يصح فيها الاستخارة. من مورد ثالث وأنهي به الحديث، الإكثار من الاستخارة شيء غير ممدوح. الاستخارة حالة استثنائية عند التحير. راجعوا الآن إذا تريد اكتب في جوجل مثلا زين رأي علماء الشيعة في الاستخارة، سوف ترى هذا التعبير في أكثر الاستفتاءات، القدر المتيقن، هذا التعبير القدر المتيقن من مشروعية الاستخارة هي حالة التحير بعد إعمال الرأي والاستشارة، هذا المقدار المتيقن. أما كل شيء تبغى تسوي استخارة، واحد يقول أنا أحيانا أتورط ويا والدي لما أركب وياه في السيارة، أنا السائق نمشي شكل مرة واحدة يقول لي لف عليهم، يعني يابا ورانا سيارات ورانا كذا ما أقدر، ليش ما قلت لي من قبل؟ قال استخرت الحين طلعت الخيرة زينة لفصل زين، هذا من الممكن أن ورانا سيارة قدامنا سيارة إلى غير ذلك. طيب لا ينبغي أن تكون عوضا عن عقلك وفكرك، عود نفسك على اتخاذ القرار، الله أعطاك عقلا مميزا يخدمك في أعقد المسائل، لا تعطل في أبسط المسائل، خليه يشتغل، ترى هذا العقل إذا تركته من العمل يتضاءل، شايف العضلات شلون؟ عضلات الرياضي يوم بعد يوم تتضخم وتكبر، وعضلات غير الرياضي اللي تارك الرياضة أو لا يمارس الرياضة يوم بعد يوم تتراجع تضمحل تتضاءل، العقل أيضا هكذا. عالم من العلماء تشوفه إلى عمره 90 سنة و 95 سنة وكأنه بحر محيط من العلم، ليش؟ لأن دائما فكره وعقله وذهنه يشتغل. واحد آخر معطل هذا العقل من عمره 70 سنة بدأت آثار تضييع وصلت إليه. زين أنت إذا عقلك عطلته، وبعضهم شباب 25 سنة إلى الآن ما يقدر يقرر في أموره، يابا أنت في عز انطلاقتك الذهنية والفكرية والعقلية، لازم تنشط هذا العقل، تتعلم كيف تتخذ قرارات حتى لو غلط فيها المكان أو ذاك المكان، تحمل مسؤولية الغلط وتكامل، صر حكيما بهذه الطريقة. فالإكثار من هذا الأمر بحيث يتحول إلى إدمان، بعض الناس يصير عنده إدمان في هذا الجانب، ما يقدر يأخذ قرار أبدا، هذا أمر غير حسن. لاحظوا مثلا أهل البيت عليهم السلام، مع أننا نعتقد أن مثلا إذا الإمام يأخذ خيرة بالقرآن خلاص بعد ما في مجال التكذيب أو المراجعة أو غير ذلك، ومع ذلك ما نشوف مثل حالاتنا احنا الموجودة، على كل شيء وكل قضية وكل امر استخارة، لا نجد هذا في حياة اهل البيت. الامام الحسين عليه السلام عمره شقد؟ 57 سنة. كم مرة استخار؟ رجل فضل اقرأوا سيرة حياة الامام الحسين عليه السلام، شو شقد؟ يمكن الخيار اللي احنا ناخذها في شهر واحد اكثر مما استخار فيه الامام طيلة رحلته من المدينة الى كربلاء. هذا واحد كان الله ان شاء الله يعطيه ويعطينا العافية معه، كان كل يوم يدز رسالة واتساب انه شيخنا اريد 3 خيار بالجملة هذا. فانا قلت له شنو رايك انت تسويها مالت شهر واحد وترقمها من 1 إلى 100؟ زين، وانا اقعد عليها يوم من الايام من الصباح الى الليل، بس هذه شغلتي بحسب الارقام. ليس استثقالا هذا الامر، ولكن هذا الى اخبار انت الشاب، انت اللي يفترض تشغل عقلك. زين، هذا إلى إقدار أن تتعود على هذا الأمر، وهذا ما ينافي أن الإنسان يمارس مثل هذه عند تحيره، عند شكه، عند عدم وصوله إلى النتيجة، بس ليس بهذا النحو، بهذه الصورة. مثلا وارد في سيرة الإمام الحسين عليه السلام، وهذا ليس على سبيل الحصر وإنما الإشارة، لما أراد أن يخرج من مكة المكرمة باتجاه كربلاء، إجوا جماعة مختلفون للإمام الحسين عليه السلام ينصحون بحسب التعبير أن لا يخرج من مكة. من جملة من جاء شخص يقال له المسور ابن مخرمة، هذا الرجل كان أموي الاتجاه ولم يكن على منهج أهل البيت، وهو صاحب الحديث المكذوب عن أمير المؤمنين عليه السلام أن عليا أراد أن يتزوج امرأة من بني أمية، فزعلت فاطمة الزهراء وراحت إلى النبي تشتكي على علي بن أبي طالب، والنبي قال فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني. هذا هو صاحب الحديث، يعني بدل ما يكون اللي أغضب فاطمة من تعلمون، صار علي بن أبي طالب هو اللي أغضب فاطمة، وإن النبي قال حديث في حق علي بن أبي طالب. هذا هو صاحب الحديث المسور ابن مخرمة. فإجى إلى الإمام الحسين عليه السلام وقال له يا أبا عبد الله، ليش تخرج أنت؟ تخرج إلى العراق؟ ترى هذول ناس ما عندهم وفاء، ما عندهم بقاء، يسلموك يخدعوك كذا، أحسن لك أن تبقى في مكة هنا. فالإمام عليه السلام رد عليه قال أستخير الله في ذلك، هذا موجود في السيرة الحسينية، أستخير الله في ذلك احتمال بمعنى أطلب الخير من الله في هالمسعى، حتى إذا في مشاكل بس أنا أطلب من الله الخير، فيكون بمعنى الاستخارة الدعائية، وهناك احتمال أن تكون بمعنى أستخير الله في ذلك، يعني أخذ استخارة أروح لو ما أروح، حتى ما يعطيه جواب هذا نظرا لكونه من غير أصحابه ومن غير شيعته، وإخباره مبكرا وهو بهذه الحالة ليس من الصالح. هذا وارد في سيرة الإمام الحسين عليه السلام وجوابه، ولكن القضية كانت محسومة عند الإمام الحسين عليه السلام، كما ذكرنا في ليال مضت من أن الحسين بقي في مكة المكرمة حتى صار يوم الثامن من شهر ذي الحجة وعزم على الخروج، فشدت الرواحل وصعدت عليها ضعينة أهل البيت عليهم السلام من النساء والأطفال، ومشى هذا الركب الحسيني باتجاه كربلاء بتلك المعزة وبذلك الاحتفاء وبذلك الجمع الذي يجعل النساء والأطفال في حالة من الاطمئنان، لا سيما مع شدة عناية الحسين وعناية أبي الفضل العباس، وكل ساعة عباس نزل محمل الحرة يعدله صدله حسين وناشده، شنهي نزلتك بالفلا؟ قال لا يا خو يا محملي، قال لا يا خو يا نازلتي، تدري اخي نمدى الليل ما تحمل الذل والعظم، فطمة على العز والعب، وريتك يا عباس يوم طلعت منك، سار ذلك الركب إلى أن وصل إلى قرب كربلاء، بينما السبط بأهليه مجد في المسير، وإذا الهاتف ينعم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين فرقا صهوة ثاني، فأبى أن يرحلا فدعا في قومه يا قوم ما هذه الفلا؟ قيل هذه كربلاء، قال كرب وبلا، خيم إن بهذه الأرض ملقى العسكرين وإن كان